وأما سورة نوح فسورة مكية وآياتها 28. سورة نوح مكية شأنها شأن سائر السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة وتثبيت قواعد الإيمان. وقد تناولت السورة تفصيلاً قصة شيخ الأنبياء نوح عليه السلام من بدء دعوته حتى نهاية حادثة الطوفان التي أغرق الله بها المكذبين من قومه، ولهذا سميت سورة نوح. وفي السورة بيان لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت عن دعوة الله، وفي السورة بيان لعاقبة المرسلين وعاقبة المجرمين في شتى العصور والأزمان. وقد ابتدأت السورة الكريمة بإرسال الله تعالى لنوح عليه السلام وتكليفه بتبليغ الدعوة وإنذار قومه من عذاب الله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ثم ذكرت السورة جهاد نوح وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوة، فقد دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا إمعانا في الضلال والعصيان. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ثم تتابعت السورة تذكرهم بإنعام الله وإفضاله على لسان نوح عليه السلام ليجدوا في طاعة الله ويروا آثار قدرته ورحمته في هذا الكون. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ومع كل هذا التذكير والنصح والإرشاد فقد تمادى قومه في الكفر والضلال والعناد، واستخفوا بدعوة نبيهم نوح عليه السلام حتى أهلكهم الله بالطوفان. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الآيات. وختمت السورة الكريمة بدعاء نوح عليه السلام على قومه بالهلاك والدمار بعد أن مكث فيهم 950 سنة يدعوهم إلى الله، فما لانت قلوبهم ولا انتفعت بالتذكير والإنذار أفئدتهم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سورة نوح سورة مكية وعدد آياتها 28، ووجه اتصالها بما قبلها أنه قال في السورة السابقة: إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، وذكر هنا قصة قوم نوح المشتملة على إغراقهم إلا من قد آمن وإبدالهم بمن هو خير منهم، فكأنها وقعت موقع الاستدلال على تلك الدعوة التي كانت في السورة قبلها. وكذلك تواخي مطلع السورتين في ذكر العذاب الموعود به الكفار. قال ربنا جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. أن أنذر، الإنذار هو الإعلام مع التخويف والتحذير. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أليم أي مؤلم في الدنيا والآخرة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. واضح البرهان مبينه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو الموت، والمعنى يؤخركم بلا عذاب إلى أجل الموت. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وأجل الله المراد به موعد عذابه إن لم يؤمنوا. لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي دائما من غير فتور، مستغرقا جميع الأوقات، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلا تباعدا عن الإيمان وصدا عنه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي جعلوا أطراف أصابعهم من الكل الذي يطلق ويراد جزءه، واستغشوا ثيابهم، أي وضعوا ثيابهم على رؤوسهم ليخفوا وجوههم، وأصروا، أي أقاموا على المعصية، واستكبروا استكبارا، تكبروا وأخذتهم العزة عن اتباع نوح عليه السلام. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، حدثتهم وهم مجتمعون وهم منفردون سرا وعلانية، فقلت استغفروا ربكم، اطلبوا منه أن يغفر لكم الذنب الأكبر وهو الشرك به وعبادة غيره، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا كثير الهطلان، ويمددكم ويغنكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وهي البساتين ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا ترجون لله وقارا، لا تعترفون لله بالعظمة، ولا تحسبون حساب قدرته، ولا تقدرونه حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، وهو ما مر من خلقكم طورا من بعد طور، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض، طبقة فوق طبقة، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنشأكم وخلقكم من الأرض بخلق آدم من طين، ثم يعيدكم فيها مقبورين في الأرض بالممات، ويخرجكم إخراجا، أي من الأرض ثانية بالبعث، والله جعل لكم الأرض بساطا، أي طرقا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. والمعنى الإجمالي لهذه الآيات: عقيدة التوحيد هي الغاية من وجود الإنس والجن، ومن أجلها تعهد الله عباده بأن يرسل في كل جيل من الأجيال رسولا، حتى تظل العقيدة الربانية في نفوسهم. ونوح عليه السلام أول رسول أرسله الله إلى قومه بعد أن ضلوا السبيل، وأمره أن ينذرهم ويخوفهم من عذاب الله وبأسه قبل حلوله فيهم، ثم يبلغهم حقيقة دعوته، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وبتقواه، لأنها الأصل في استقامة الناس وحسن سلوكهم بطاعة الرسول، التي هي الوسيلة الوحيدة للسير على نهج الهدى. وقد وعدهم الله على الاستجابة لهذه الدعوة بمغفرة وتجاوز عن الذنوب التي سلفت، وبتأخير الحساب إلى الأجل المضروب في علم الله وهو اليوم الآخر، وعدم الأخذ في الحياة الدنيا بعذاب الاستئصال، ثم بيّن لهم أن ذلك الأجل المضروب سيأتي حتماً في موعده لا يتأخر كعذاب الدنيا. ثم أخذ نوح عليه السلام يواصل جهوده النبيلة الخالصة في دعوة قومه استجابة لأمر ربه، وحرصا على هدايتهم إلى الإيمان، مثابرا في ذلك ليلا ونهارا. ولكن تلك الجهود لم تزد قومه إلا تباعدا عن الحق ونفورا عن الإيمان، إلى درجة تجعلهم يضعون أناملهم في آذانهم حتى لا يسمعوا قول الداعي، ويسدلون ثيابهم على وجوههم حتى لا يروا، وأصروا على الكفر، واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد لنبيهم. ومع دأبه على هذه الدعوة اتبع عليه السلام كل أساليب الدعوة، يجهر بها تارة ويسر بها أخرى، وينفرد بكل واحد منهم ويدعوه، ثم استمال عواطفهم بخيري الدنيا والآخرة، وطلب منهم أن يطيعوه فيما يأمرهم به من عبادة الله وحده، واستغفاره مما فرط منهم من المخالفة فيما سبق، ووعد عليه بمغفرة الله وإنزال المطر المتواصل وبكثرة الأموال والأولاد، وأن يجعل لهم جنات وأن يجعل لهم أنهارا. ثم لفت أنظارهم إلى مشاهدة عظمة الله وكمال قدرته، حيث أوجدهم من العدم في أدوار مختلفة إلى أن جعلهم خلقا سويا، كما وجههم بالتأمل في خلق السماوات بعضها فوق بعض، وجعل القمر في السماء نورا، وجعل الشمس مصباحا مضيئا، ليستدلوا بذلك على كمال قدرة الله وبديع صنعه، وأنه المستحق للعبادة وحده. ثم عاد نوح عليه السلام فوجه قومه إلى النظر في نشأتهم من الأرض وعودتهم إليها بالموت، ليقرر لهم حقيقة إخراجهم منها بالبعث، وذكرهم بنعمة الله عليهم وتيسير الحياة لهم على هذه الأرض وتدليلها لسيرهم ومعاشهم وانتقالهم. واستفادوا من هذه الآيات بيان الغرض من بعثة الرسول، وهو توحيد الله وطاعته، وأن العمل الصالح يمد في العمر. ويستفاد منها بيان كراهة المشركين للتوحيد والموحدين. ويستفاد منها تنوع الأساليب في الدعوة إلى الله، وأن ذلك سبب لنجاحها وقبولها. وفيها قصة نوح عليه السلام مع قومه، وهي تعطي صورة واضحة للداعي إلى الله، ينبغي على الدعاة أن يسيروا على نهجها. ويستفاد منها الاستقامة على شرع الله تورث الاستقرار والرخاء والتمكين في الأرض. ويستفاد منها الحث على السير في الأرض لطلب الرزق. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. اتبعوا أي اتبع الفقراء أصحاب الأموال والجاه إلا خسارا، إلا ضلالا في الدنيا وعقابا في الآخرة، ومكروا مكرا كبارا. بالغا الغاية في الكبر، ومكرهم هو احتيالهم في الدين وكيدهم لنوح وتحريض الناس على إيذائه، وقولهم: لا تذرن آلهتكم إلى عبادة رب نوح. وقالوا: لا تذرن، أي لا تتركن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء أناس صالحين، لما ماتوا أقام لهم أصحابهم تماثيل وصورا لهم إحياء لذكراهم، وليكون باعثا على عبادة الله لمن شاهد صورهم. فلما ذهب هذا الجيل جاء بعدهم قوم ظنوا أن الغرض من إقامة هذه التماثيل عبادتها فعبدوها، ثم انتقلت إلى العرب، فكانت ود لكلب، وسواع لهذيل، ويغوث لغطفان، ويعوق لهمدان، ونسرا لآل ذي الكلاع. وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم، أي من أجل خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا بالطوفان المذكور في مواضع فأدخلوا نارا، النار ها هنا عذاب القبر، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا يدور ويتحرك في الأرض أو من يسكن الديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي من سيفجر ويكفر لأنه لم يولد بعد. رب اغفر لي، والغفر الستر والصفح عن الذنب، ولوالدي أبوه وأمه كانا مؤمنين، ولمن دخل بيتي أي منزلي وقيل مسجدي، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا ودمارا. دعا نوح قومه إلى التوحيد وسلك في ذلك سبلا شتى فعصوه، فشكى إلى ربه مبينا سبب عصيانهم. والمعنى الإجمالي لهذه الآيات يأتي بعد بعض التفصيل لمعانيها. لم يذكر الله عز وجل في هذه السورة إلا قصة نوح وحده لطول لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. فأخبر تعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه رحمة بهم وإنذارا لهم من عذاب أليم، خوفا من استمرارهم على كفرهم فيهلكهم الله هلاكا أبديا ويعذبهم عذابا سرمديا. فامتثل نوح عليه السلام لذلك وابتدر لأمر الله، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي واضح النذارة بينها، وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه وبأي شيء تحصل النجاة. بيّن ذلك بياناً شافياً، فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك فقال أن اعبدوا الله واتقوه، وذلك بإفراده تعالى بالعبادة والتوحيد والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله. فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم، وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب. ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى، أي مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود، وليس المتاع أبدا، فإن الموت لا بد منه. ولهذا قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، كما كفرتم بالله وعاندتم الحق. فلم يجيبوا لدعوته ولا انقادوا لأمره وهدايته، فقال شاكيا لربه ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي نفورا عن الحق وإعراضا. فلم يبق لذلك فائدة، لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي لأجل أن يستجيبوا، فإذا استجابوا غفرت لهم، وهذا محض مصلحتهم، ولكن أبوا إلا تماديا على باطلهم ونفورا عن الحق وصدا عنه. جعلوا أصابعهم في آذانهم حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام، واستغشوا ثيابهم، أي تغطوا بها غطاء يغشاهم بعدا عن الحق وبغضا له، وأصروا على كفرهم وشرهم، واستكبروا على الحق استكبارا، فشرهم ازداد وخيرهم بعد. ثم إني دعوتهم جهارا، أي بمسمع منهم كلهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وكل هذا حرص ونصح، وإتيانهم بكل طريق يظن به حصول المقصود. فقلت استغفروا ربكم، أي اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منه، إنه كان غفارا. إنه كان كثير المغفرة لمن تاب واستغفر، فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب، ورغبهم أيضا بخير الدنيا العاجل، فقال: يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا متتابعا، يروي الشعاب والوهاد، ويحيي البلاد والعباد، ويمددكم بأموال وبنين، أي ويكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا، ويكثر أولادكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة، وليس لله عندكم قدر، وقد خلقكم أطوارا، أي خلقا من بعد خلق، في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم في سن الطفولية، ثم التمييز، ثم الشباب، ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق. فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. واستدل أيضا بخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس، فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، كل سماء فوق الأخرى، وجعل القمر فيهن نورا لأهل الأرض، وجعل الشمس سراجا. ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمة الله وسعة إحسانه. فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويخاف ويرجى. والله أنبتكم من الأرض نباتا حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه، ثم يعيدكم فيها عند الموت، ويخرجكم إخراجا للبعث والنشور، فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة مهيئة للانتفاع بها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. قال نوح شاكيا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد، إنهم عصوني فيما أمرتهم به، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير، واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارا، أي هلاكا وتفويتا للأرباح. فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟ ومكروا مكرا كبارا، أي مكروا مكرا كبيرا بليغا في معاندة الحق. قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: لا تذرن آلهتكم، فدعوهم إلى التعصب إلى ما هم عليه من الشرك، وألا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم فقالوا: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين، لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمد وجاء غير أولئك، فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم، وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. ولهذا وصى رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الأصنام، وقد أضلوا كثيرا، أي أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم للحق لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا، أي فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم. ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال: مما خطيئاتهم أغرقوا في اليم الذي أحاط بهم، فأدخلوا نارا، فذهبت أجسادهم في الغرق، وأرواحهم للنار والحرق، وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال حتى حل بهم النكال، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الإمر، ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض، وذكر السبب في ذلك فقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم، فلهذا استجاب الله له دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي إلا خسارا ودمارا وهلاكا. والمعنى الإجمالي للآيات: بعدما بذل نوح أقوى الأسباب وأعظمها في سبيل هداية قومه إلى التوحيد ولم يجد فيهم ذلك شيئا، توجه إلى الله شاكيا صنيع قومه وعصيانهم وجريهم وراء قادتهم الضالين الذين يخدعون الأتباع بما يملكون من المال والأولاد وظاهر الجاه والسلطان، ممن لم تزدهم هذه النعم إلا ضلالا في الدنيا وخسارة في الآخرة. وهؤلاء لم يكتفوا بالضلال، بل كادوا لنوح كيدا كبيرا، فسعوا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها وتحريض الناس على التمسك بالأصنام التي يحسبونها آلهة، وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها شأنا وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهذه الأصنام أكبر الآلهة التي ظلت تعبد في الجاهلية بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية. وقد ضل بعبادة هذه الأصنام كثير من الناس، ثم دعا نوح عليه السلام على قومه بأن يزيدهم الله لعبادتهم الأصنام هلاكا وخسرانا. وبعد هذا أخبر سبحانه أنه انتقم منهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فأغرقهم بالطوفان، وسيعذبهم في قبورهم، ولم يكن لهم معين ولا مجير ينصرهم من عذاب الله. واستمر نوح في دعائه على قومه بإهلاكهم واستئصالهم جميعا، كأن وجودهم يعرقل الدعوة إلى الله نهائيا ويحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين. ولن يلدوا إلا من كان فاجرا في عمله كثير الكفران لربه. ثم توجه نوح بالدعاء إلى ربه بطلب المغفرة لنفسه ولوالديه ولمن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات، ثم عاد الدعاء على الكافرين بالهلاك وبالخسران. ويستفاد من هذه الآيات أن للقادة المضلين أثراً كبيراً في الصد عن سبيل الله، وأن السفلة والفقراء يتبعون الأغنياء وأصحاب الجد، وأن الغلو في تعظيم الصالحين يؤدي إلى الشرك بالله. وفي الآيات بيان لانتقام الله تبارك وتعالى من الأمم المكذبة لرسلها، وفيها بيان أن المشركين لضلالهم يطلقون نبض الآلهة على من يعبدونهم وما يعبدونهم من الأصنام والأوثان وغيرها، وفيها إباحة الدعاء على الكفرة الظلمة وطلب المغفرة لعباد الله تعالى المؤمنين. هذا آخر سورة نوح، والحمد لله رب العالمين.